السلام عليكم ورحمة الله. هذا الدرس 22 من علم العقيدة إلى الشيخ أحمد، فليتفضل.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. فلازال الحديث موصولا أيها الإخوة عن قضية أو مسألة التبرك، باعتبارها إحدى المسائل التي أخطأ وجل فيها كثير من الناس، فأحدثت غبشا وتشويشا على صفاء توحيد الألوهية عنده. توحيد الألوهية ألا يعبد إلا الله، أن يفرد الملك جل وعلا بالعبادة. خلاص، عبادة يعني يعني دعاء، يعني ذكر، يعني صلاة، يعني صيام، يعني حج، يعني رغبة، يعني رهبة، إلى غير ذلك. من العبادة ألا يطلب التبرك إلا من الملك جل وعلا، وألا يظن في شيء من الأشياء أنه مبارك إلا إذا ورد الدليل الشرعي على أنه إيه؟ على أنه مبارك. أخذنا في الأسبوع الماضي والأسابيع السابقة الكلام عن أول قسم من أقسام التبرك، وهو التبرك المشروع المحمود المسموح. وقلنا إن هذا التبرك أنواع، منها التبرك بالأطعمة والأشربة، وخذنا أقسام ونماذج كثيرة ومتعددة. الأسبوع الماضي تكلمنا عن التبرك المشروع المسنون المحمود بالأمكنة، وأخذنا نماذج عديدة. حد فكر أخونا إيه مثلا المساجد عموما؟ إيه كمان؟ مكة، المدينة، الشام، مش بيت المقدس باعتبار الشام هي الاوسع، وبيت المقدس يعني اكثر ايه تخصيصا. نعم، الطور، طور سيناء. ايه كمان يا اخوانا؟ نعم، المشاعر زي منى وعرفات وما اشبهها. طيب، اليوم ان شاء الله تعالى نتكلم عن نوع ثالث من انواع التبرك المشروع المسنون المحمود، وهو التبرك بالأزمنة. التبرك بالأزمنة يعني أن هناك أزمنة مباركة قد فضلها الله تعالى وشرفها وبث فيها البركة ووضع فيها البركة، فالعمل فيها يضاعف والطاعة فيها تزداد حسناتها وخيراتها. وطبعا لا يمكن أن يقال عن زمان او يوم او شهر او سنة معينة لانها مباركة الا اذا ايه؟ الا اذا ورد الدليل الشرعي. ونقول بنا قلنا ان اكثر البدع اكثر البدع، يمكن كثير البدع واللي يتجيز اكبر الذي وقعت في الاسلام سببها اما غلو او خروج عن الشرع في تعظيم امكنة معينة او ازمنة معينة او اشخاص معينين او فعل عبادة بطريقة غير الطريقة الشرعية. فتجد الناس مثلا يعظمون ازمنة معينة اما لم يرد نص بتعظيمها واما يعظمونها بغير الطريقة الشرعية. فشهر رجب مثلا شهر فاضل له فضيلة وله بركة، لكن كيف يعظم رجب وما هي الطريقة الشرعية لتعظيمه؟ هنا بقى تفترق بايه؟ تفترق السبل والطرق. فنتكلم عن الأزمنة المباركة، وهي الأزمنة التي وردت نصوص شرعية تثبت بركتها وخيريتها. خلاص؟ طب هل يكفي لإثبات خيرية زمن معين ان نعمل فيه عبادة ولا مكفيش؟ لا مكفيش. لازم مع إثبات الخيرية لهذا الزمان يوم أو شهر أو سنة معينة يجي كمان ايه؟ نص معين صحيح ثابت يقول لي افعل في هذا اليوم العبادة كذا او عبادة ايه كذا. من الأزمنة المباركة من ناحية الشهور شهر رمضان، شهر رمضان طبعا شهر رمضان بركته عظيمة كما تعلمون، وقد ثبت النص او التنصيص النبوي حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم عن شهر رمضان: قد جاءكم رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه، افترض الله عليكم صيامه تفتح فيه ابواب الجنه وتغلق فيه ابواب الجحيم وتغل فيه الشياطين، فيه ليله خير من الف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، من حرم خيرها فقد حرم. وطبعا البركات في رمضان متعددة، بركة في أن الطاعة تكفي، بركة في أن ثواب الطاعة يزداد، بركة في تفتيح أبواب الجناء، في تغليق أبواب النيران، في تفصيل الشياطين، في يعني كثرة أبواب الخير التي تفتح على إيه؟ على المؤمن، عبودية الصيام، عبودية القيام، عبودية القرآن وما أشبه. ومن الأزمنة المباركة أيضا يعني رمضان عموما وعلى وجه الخصوص أعظم ليالي السنة بركة وأكبر أو أفضل ليالي السنة قدرا الليلة الموسومة بهذا الاسم وهي ليلة القدر. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وعايزين دليل على أنها ليلة مباركة يا أخوان؟ قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. طب إيه البركات أو يعني إيه أوضح شيء أو أوضح بركة من بركات ليلة القدر مع ربطها بمعنى البركة الذي أخذناه في أول هذه الدرس؟ أخذنا البركة يعني إيه؟ ثبوت الشيء او الخير الالهي في الشيء ودوامه. فمن بركات القدر ماشي تنزيل القرآن، لكن اوضح بركة فيها قلنا ان ليلة واحدة تساوي ايه؟ تساوي العمل في الف شهر، ودي اوضح صور البركة. يعني ايه؟ يعني العمل الواحد يتضاعف اضعافا مضاعفات ومزيدا بعد مزيد حتى يصل الليلة الى الف شهر. يعني في كام؟ يعني شوف كم يعني لها يعني يمكن اكثر من واحد في الواحد اكثر كثير. وايضا من الايام او من الازمنه المباركه العشر الاول من ذي الحجه، العشر الاول من ذي الحجه قال فيه قال فيهن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ايام العمل الصالح احب إليهن فيهن إلى الله عز وجل من هذه العشر، قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك الشيء. الأيام دي العشر الأول من ذي الحجة، وأيضا الليالي العشر الأخيرة من رمضان، وهذه ثبتت فيها النصوص الشرعية بأنها ليالي مباركة. وأيضا يوم عرفة، هذا اليوم من الأيام المباركة، يوم عرفة من الأيام من الأيام المباركة، إذ يباهي الملك جل وعلا ملائكته بالعباد الواقفين على عرفات، ولا من يوم تعتق فيه الرقاب من رب البريات أكثر من يوم عرفة، وتحدث فيه عبوديات وتؤلهات ومغفرة من رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى وجل وعلا، وتعم بركته على الحاج وعلى غير الحاج. فأما على الحاج فهو الركن الأعظم للحج، الحج عرفة، وأما على غير الحاج فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في البركة أن صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين، سنة الماضية وسنة مستقبلة، فكان يوما واحدا يكفر ذنوب كام؟ 600 و 600 و 65، يعني شوف كم كم يوم، شوف يوم واحد يكفر ذنوب هذه هذه المئات من الايام. وايضا من الازمنة المباركة، وده زمن يتكرر اسبوعيا، الحج سنويا وعرفة سنويا، والعشر الاواخر من رمضان او الاوائل من ذي الحجة كل ذا تكرار سنوي، لكن هناك تكرار اسبوعي وهو يوم الجمعة، فهو يوم مبارك. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه ادخل الجنة، وفيه اخرج منها، ولا تقوم الساعة الا في يوم الجمعة. طبعا من درجات هذا اليوم يحدث فيه كل هذه مسائل الشعلة، كل امن الجنة، خرج آدم من الجنة، بل أعظم حدث يخص كل إنسان منا هو قيام الساعة، لن يكون إلا يوم الجمعة. ومن بركة هذا اليوم، أو الجمعة كله مبارك، لكن أعظم دقائق وساعات يوم الجمعة ساعة معينة، وهي ساعة يستجيب الله تعالى فيها الدعاء. فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال عن يوم الجمعة فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا الا اعطاه اياه. واشار صلى الله عليه وسلم بيده يقلدها، يعني ساعة قريب من الساعة، شيء من هذا شيء من هذا القبل. إذا دي بركة أسبوعية يوم الجمعة، وفي اليوم نفسه بركة ساعية، واللي هي ساعة ساعة الإجابة. أيضا من البركات الأسبوعية يوم الاثنين ويوم الخميس. يوم الاثنين يوم مبارك، ويوم الخميس أيضا يوم يوم مبارك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. يوجد بركة يوم الاثنين وبركة يوم وبركة يوم الخميس. هناك أيضا ليلة النصف من شعبان، وهذه مع اختلاف المحدثين في تصحيح حديث وتضعيف لا تشفأ الباني، أو يعني هو من هو في الوزن في هذا الباب، صحح حديث فضيلة ليلة النصف من شعبان، وأن الملك جل وعلا ينزل فيها إلى السماء الدنيا فيغفر للعباد إلا المشرك والمشاح. لكن زي ما قلنا من شوية، إثبات الفضيلة لا يعني إثبات إيه؟ إثبات عبادة معينة. فليلة النصف من شعبان ليلة مباركة نعم، لكن لا يصح ما شاع بين الناس إذا كانت ليلة النصف فصوموا يومها وقوموا إيه؟ فقوموا نهارها. واحد يقول لك طب من ليلة فضيلة؟ يقول لا ملازمة بين فضيلة الليلة وبين إيه؟ وبين إثبات العبودية المعينة. بل كما نعلم يوم الجمعة فاضل ولا لا؟ فاضل، ومع ذلك نهينا عن إيه؟ عن صيامه، بل نهينا عن تخصيص قيام ليلته من بين الليالي. حتى والله أعلم، إلا الله أعلم، لكن ربما والله أعلم من الحكم في هذا إن الناس تقول لك يا يوم الجمعة مبارك يوم نقومها، أو ليلة الجمعة مباركة يوم نقومها، فيأتي الشرع ليعود المكلف على أن العبودية مردها إليه أمر النهي من ذلك، مش عشان هو يوم فاضل تسارع فتفعل عبادة من مخك أو من عقلك، وإنما انتظر حتى إيه؟ حتى يأتي الدليل الشرعي. فجاء هذا النهي والله أعلم، ربما يعني كان من حكمه أن يرسخ في قلوب المكلفين مسألة إفراد الملك جل وعلا الأمر النهي تعبد، أنت مأمور استقم كما أمر. نعم. الأخ المتعد يوم الجمعة يختلف فيها أهل العلم اختلافا كثيرا، وأصح الأقوال والله أعلم أنها آخر ساعة بعد العصر، لما يعني ثبت فيها من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني عنها أنها آخر ساعة بعد بعد العصر. لكن كما قال ابن القيم رحمة الله عليه ساعة الجمعة نفسها، يعني ساعة الجمعة اللي هي اللي بيجتمع فيها المسلمون، تجتمع فيها أنواع البركات تجعل إجابة الدعاء إن شاء الله مقبولة، وإن لم تكن هي الساعة المخصوصة جمع المسلمين والدعاء واجتماعهم في هذا اليوم وسماع الذكر والكلام ده ليس له أصل شرعي. إيه هو؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنسوة أو أمر النسوة أن يخرجن يوم العيد حتى العواجب والحجر قال يشهدن الخير ودعوة المسلمين ودعوة المسلمين. إذا دعوة المسلمين حد ذاتها دعوة إيه؟ دعوة مباركة تجتمع فيها الخيرات إن شاء الله تعالى. أيضا من الأيام المباركة يوم العيد، سواء كان عيد الأضحى أو عيد الإيه؟ بالنص الشرعي. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم عطية رضي الله عنها يخرج الحجر فيكن خلف الناس فيكبرون بتكبيرهم، وفي دليل على أن الناس يكبرون، فيكبرون بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم، يرجون بركة ذلك اليوم. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوم إيه؟ أنه يوم مبارك. نعم. فجر يوم الجمعة أيضا يعني فيه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سألنا حسنه أفضل صلاة صلاة الفجر يوم الجمعة أو صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة. ده لا يدل على ايه؟ على مزيد فضل وبركة لهذه ايه؟ لهذه الصلاة يعني. نعم. يوم عاشوراء هو يوم نجى الله تعالى فيه موسى عليه السلام، وامرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نصومه، كان صيامه واجبا ثم نسخ الوجوب وصار الحكم يعني باقيا على الناس يعني، فده الورد فيه، وهو مما يثبت له انه يوم ايه؟ يوم فاضل. مما يثبت انه يوم ايه؟ يوم الجمعة. ايضا من الاوقات المباركة كل يوم، يعني احنا قلنا هو في ازمنة مباركة سنوية، وفي بركات شهرية، وفي بركات اسبوعية، وهناك بركة في كل يوم من ايام العام، وهي ايه؟ ثلث الليل الاخر. ثلث الليل الآخر، فهذا الوقت من اليوم في كل يوم مبارك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول الملك جل وعلا: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وطبعا نزول الملك سبحانه وتعالى نزول ايه؟ يليق بجلاله وجهه وعظيم سلطانه، ليس كمثله شيء هو السمع البصر. لا تشبه ولا تعطل ولا تمثل، واياك ثم اياك ان تظن ولو واحد في مليار ان نزول الملك بالايه؟ بالظلم. ومثال من الاخبار يعني الشنيعه او من الخوض فيما كان لا يصح الخوض فيه، ان بعض يعني ناس قالوا: هل اذا نزل الملك جل وعلا يخلو العرش منه ام لا؟ فنقول السؤال اصلا ايه؟ سؤال غير صحيح، سؤال اصلا غير صحيح. وما دام السؤال غير صحيح اذا لا تنتظر اجابه، اذا لا تنتظر ايه؟ اجابه. لان مش كل سؤال يجاوب عنه، انما يجاب عن السؤال الايه؟ الصحيح. زي ما قلنا قبل كده، خدنا مثال في اول هذه الدروس، لو واحد جاي جالك وقال لك: من زرع الطائره؟ تجاوب عليه تقول له ايه؟ تقول له: الطائره لا تزرع اصلا. الطائره ايه؟ لا تزرع اصلا. فالسؤال غلط، وانا ما دام السؤال خطا انا لست مطالبا بايه؟ باجابه عن السؤال. يعني بالتالي ربنا ينزل سبحانه وتعالى يخلو عرش او لا يخلو؟ تقول له: انت فهمت اولا ان نزول الملك جل وعلا زي ايه؟ زي نزول البشر. وما دام زي نزول البشر فالبشر لا يمكن، كما من القضايا العقليه البديهيه المتفق عليها بين العقلاء، ان الشيء الواحد لا يمكن ان يوجد في وضع واحد في زمان واحد في مكان واحد. يعني انا ما ينفعش اكون في مكانين في وقت واحد وبوضع واحد. يعني اما انا هنا او عند العمود ده. انا في مكان واحد زمان واحد وبوضع واحد، انا في المكانين مستحيل. فهو فهم ان الملك سبحانه وتعالى زي البشر، استغفر الله، يا على العرش يا فين؟ سماء الدنيا. فلما فهم هذا المعنى البشري، المعنى اللي فيه رائحه التجسيم والتشبيه، ابتدى يخطر خلاله هذا السؤال. زيها تماما اعتل البعض او اورد البعض اشكالا، اشكال مشهور جدا على حديث النزول، فقالوا: لقد اثبت العلم الحديث الان انه ما من لحظه الا وفيها نزول في الليل الاخر عندنا. يعني احنا عندنا هنا نزول في الليل الاخر، بعد شويه يكون فين؟ في امريكا، وبعد شويه في استراليا، وبعد شويه في افريقيا، وبعد شويه في الهند. فقال لك: استغفر الله، بقى يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني هيظل بقى ايه؟ نازلا طوال الليل وطوال الايه؟ وطوال النهار، لان ثلث الليل الاخر لا ينتهي ابدا. فهو مشكلته يعني ايه الاجابه عن السؤال؟ نقول له: الاجابه عن السؤال ان السؤال ايضا خطا. نظر السؤال خطا، لانك فهمت اولا فهما بالشريعه دي واحد، ثانيا تعاملت مع الله تعالى بقوانين البشر اللي هي محدوده في الزمان والمكان. انا عندي اخواننا كل واحد فينا ما يقدرش يخرج من حيز الزمان ومن حيز المكان. ايه هو الزمان؟ زمان مقياس معين بين كل فعل وافعال. المكان لازم انا ابقى موجود في مكان معين. والمساله نسبيه، المساله ايه؟ نسبيه. لو في نمله واقفه على هذا السقف وواضعه وضع رجلها على السقف وراسها فين؟ وراسها ناحيتنا، يبقى فين الاعلى بتاع النمله؟ الاعلى بتاع النمله اللي هو ده الاسفل بتاعه. وفين الاسفل بتاع النمله؟ فصارت المساله بالنسبه لي ولك مساله نسبيه، والمسألة في الزمن بالنسبة لي وهذا مسألة ايه؟ نسبية. العلم الحديث الآن اكتشف حاجة في غاية الخطورة قائمة على نظرية نسبية. يقول لك: لو استطعنا إن احنا نوجد آلة أو مركبة أو صاروخ، مركبة فضاء، تخرج عن سرعة الصوت أو سرعة الضوء، كلما ازدادت عن هذه السرعة كلما قل الزمن، وبالتالي ستقطع لها سنتين فوق، يعني المسافه اللي تمر بيها سنتين ترجع هنا تلاقي مر كام سنه؟ ولا 20 30 سنه، ولا 20 30 سنه. ليه؟ لانها ما دامت خرجت عن حيز الدنيا وعن اطار الدنيا خلاص القوانين مش هتعمل بقى قوانين ثانيه ومقاييس ايه؟ ومقاييس ثانيه. وبها فسر البعض ان تعرض الملائكة والروح اليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. بعضهم حمل الآية على ان ايه؟ ان الفترة التي يصعد بها الملك من عند الملك جل وعلا الى الارض تساوي في اعمار الارض او لو ان الناس البشر مشوا فيها مقدار 50,000 سنة. لكن لانه يزيد بسرعة مش هو فلكية وانما فوق الفلكية فبياخدها قد ايه؟ سبحان الله يعني في لحظات بامر الملك سبحانه وتعالى وجل وعلا. اذا الخطأ كله انك انت تحاكم الملك او تحاكم الاحاديث الواردة بحق الملك بنقيض ايه؟ بشرية. قلش ربنا ازاي تنسي الليل الاخر وازاي ينزل وازاي يطلع؟ طب والسماء هو اخترق السماء ولا مش اخترقها والبرد الجوي؟ الاسئلة كلها في ايه؟ الاسئلة كلها ايه يا اخوانا؟ ليه خطأ؟ لانها فهمت صفات الملك والاحكام المتعلقة بالملك في دور القوانين البشرية كده بالحصر مقدمة غلط. يبقى كل اللي ماشي غلط بسبب اسكندرية نشيل فريق الناحية الثانية أطوار هتوصل مستحيل أن تصل. فما دمت بدأت بهذه المقدمة الخطأ لن تصل. كذبا بعضهم حمل الآية إن يوم القيامة فيه مواضع 50 موضع لأن عباس فسر الآية كل موضع بألف سنة توصيل اليوم كله يبقى ليه قلنا كلها أزمنة ايه؟ أزمنة مباركة. أزمنة مباركة. يبقى لخصة تاني هناك شهر رمضان ليلة القدر 10 ذي الحجة يوم عرفة يوم الجمعة يوم الاثنين والخميس ليلة النصف من شعبان يوم العيدين ثلث الليل الاخر. لا مش فوق بقى ابعد كتير. ما اقدرش نقدر اقول الملك بيطلع بسرعة الضوء او القدس. ما اقدرش ليه؟ معناه ما اقدرش ليه؟ لان انا ما شفتش اصلا ما مسكتش الملك وهو طالع وقلت له يا ملك خد معاك الجهاز ده ركبه معاك وانت طالع وهات بسرعة ما مسكتش. نعم. ما هو ما يقدرش يعمل ايه؟ ما انا قصدي اقول ايه؟ ما المشكله كلها هو عارف السماء قد ايه؟ ابعاد يعني هو لا عارف المقاييس كلها بالنسبه له مجهولات. ما انا ما اقدرش يعني ازاي دي كرة الملك وانا ما اعرفش الملك بيتحرك ازاي؟ يعني انا مش عارف الملك بيتحرك يعني انا بقول كرة الصاروخ ليه؟ لانهم العلم التقني يا اخواننا التجريبي قائم على معامل التجارب بايديا بحس وامسك واسمع. انما الملك امر لا يرى كيف استطيع ان اجزم باحكام انا لا شايف ولا لمست ولا استخدمت اي حس من الحواس؟ مش على حل الامور دي يعني ايه؟ يعني ايه؟ الغيبيات الاجتهاد فيها يعني صعب انك انت بتجتهد فيما لا تستطيعه لا ان تجزم لا بصحة ولا بايه ولا بخطئه يعني رجم الغيب. نعم طبعا الاشهر الاشهر الشهرم كلها يا اخوانا اشهر بس احنا عايزين نقول يعني البركة يعني ايه تيجي نفس معين نقول دي مباركة. لكن الاشهر الشهرم عموما يا اخوانا هل لو ان الله سبحانه وتعالى اقسم بشيء يكون هذا الشيء مباركا لا بالشرط لكن لا يكون هذا الشيء الا عظيما لا يكون الا ايه عظيما. لكن لا ملازمة بين العظمة وبين البركة. فربنا اقسم بالارض لكن هل الارض كلها مباركة؟ الجبال الجبال كلها مباركة؟ الريح اقسم يعني باشياء كثيرة جدا السماء البروج النجوم الكواكب فمش شرط. لكن لا يقسم الملك الا ما هو ايه عظيم او فيه آية او فيه دلالة على يعني ايه على عظمة الملك سبحانه وتعالى وجل وعلا. نعم لا لا الاخ يقول الرسول ما قالش سيدنا جبريل مسافة قد ايه من السماء والارض؟ نعم
لا لا ما سألوش عن المسافة أبيه. لأن يا أخوانا قضية المسافات يعني انظر لأما الآية في سورة البقرة يسألونك عن الأهلة. هم كانوا يسألون عن الأهلة سؤالا حسيا يعني هم بيطلع ازاي ويكبر ازاي وينمو ازاي. فجاءت الإجابة فرصا لهم عن السؤال ووجاهم في مجال ثاني أكثر إثارة. قل هي مواقيت للناس والناس. هم سألوا عن طبيعتها وكلها وجاءت الإجابة عن إيه؟ عن فائدتها والوظيفة المستقبل الغرض منها. وده الطريقة القرآنية القرآن مش كتابية ولا كتاب كيمياء ولا كتاب مسافات. هيهمني إيه وقت ما أسأل إزاي؟ يعني هنجيب أرقام إزاي تحسب المسافة من هنا الأرض. ده هما دلوقتي وجدوا بعض النجوم يقول لك على بعد معرفش تريليون تريليون سنة ضوئية والسنة الضوئية معرفش إذا 360 ألف 60 360 لا ده كل ده فين في سماء الدنيا دول. فجبريل عايز سنة ما يحسب من هنا لسنة ده عجيب يعني ومفيش فائدة لا فائدة تذكر من هذا الله. نعم بين 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 لكن ما عرفش بين الثانية الأولى والثانية مسيرة كذا أو لكن مسيرة 50,000 سنة هل تحسبها بالخير يعني في النهاية أي فائدة لا فائدة تذكر إن أنا أعرف المسافات. نعم نعم الأيام 13 و14 و15 يا إخوانا هي ما جاش النص المعين بيقول إن فيها فضيلة هي بجد وإنما ورد فيها عبادة معينة وعز وجل في كيف فيها. فإحنا عايزين نقصد فين إثبات الفضيلة وإثبات الإيه يعني عبادة معينة مع بركة فريد. لكن احيانا توجد بركة في العمل ومش عبادة معينة واحيانا توجد عبادة معينة ومش شرط ان يكون ايه ان يكون في بركة. فانا وقت الظهر ده وقت مبارك لكن في عبادة يعني ايه كل بركة اخوانا العبادة تجعل الوقت مبارك. لكن احنا عايزين نص معين يخصص هذا الوقت ببركة ايه ببركة خاصة. طب يوجيه كلا اوائل القسم او النوع الثالث من انواع التبرك المشروع وهو التبرك بايه بالاسئله. يبقى خدنا تبرك بالاطعمه والاشربه وبعد كده تبرك بالايه بالامثله وبعد كده تبرك بالايه بالاسئله. النوع الرابع وهو تبرك باقوال وافعال وعبوديات. تبرك باقوال وافعال وعبوديات. وهذه الافعال او الاقوال او العبوديات جاءت النصوص الشرعيه تثبت ان فيها بركه وانها مباركه. وطبعا ما من عباده الا وفيها ايه الا وفيها بركه. ما من عباده الا وفيها بركه. لكن هناك بعض الاشياء اللي في النص ينبه الناس عليها يعني خصيصا ينبه الناس عليها ايه خصيصا. فمن ذلك مثلا بركة القرآن وقد وصفه الله تعالى بأنه مبارك في آيات كثيرة. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. ومن بركات القرآن طبعا بركات الدنيا والآخرة بركات لصاحب القرآن بركات الأمة التي تعمل بالقرآن بركات. وسبحان الله يا اخواننا تأملوا أمرا عجيبا أن الرجل ربما يكون فيه تقصير ومآخذ وانتقادات لكن لأنه يعني اهتم بالقرآن ويعني استمسك بالقرآن فيعطيه الله تعالى في الدنيا ويعني أو يعني أمورا يعني يفوق تفوق الوصف. كل ده بركة الإيه؟ من بركة هذا الشيء. كل هذا من بركة هذا الكتاب. فما من أحد كتب الله له ذكرا أو رفعه هنا في الدنيا بالدين والإيمان والعلم إلا وكان السبب هو الإيه؟ إلا وكان السبب هو القرآن. ومن بركة القرآن أن الأطفال الصغار أطفال المسلمين ودي آية من هذه الآية عجيبة جدا سبحان الله يستطيعون أن يحفظوا هذا الكتاب بينما كتب الأديان الأخرى التي يسمونها بالمقدسة لا يستطيع كبارهم ولا يعني جهاقينهم ولا يعني أكابرهم لا يستطيعون أن يحفظوها عن ظهر قلب. وطبعا امثله كثيره جدا طفل السنين او حتى كان 10 سنوات يحفظ كتاب الله تعالى لا يخرج منه ايه لا يخرج منه حرف. وسبحان الله اقرا كده سوره من القران واقرا في ايه تجد من هنا من يردك ومن هنا من يردك ومن هنا من يردك. وشاع امر حفظ هذا القران بكل الوفاء الذي تتخيلها او لا تتخيلها باناس مسلمين وناس كافرين وناس طائعين وناس كافرين. وكلما ابتعد الناس عن مجال التطبيق والعمل كلما ظهرت وسائل جديده في مجال الحفظ للنص نفسه. يعني الناس تبعد تظهر اضف تكون الطباعة تبعد شويه تظهر تسجيلات تبعد شويه وظهر دلوقتي الكمبيوتر والديسكات وهناك برامج يوضع فيها القران ولا تخيل سهرته والبحث عن كلمه وعن حرف وعن ايه وبرامج تعليم وبرامج تحصيل وبرامج تفسير. فسبحان الملك الذي تكفل بحفظ هذا القران ولم يكله لاحد من الخلق كما في الامم السابقه لما اوكله الى البشر هناك ضيعوه. قال تعالى بما تحفظه من كتاب الله ضاع. انما القران مين اللي حفظه؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. ومن بركات القرآن أن فيه شفاء. طبعا مسألة الرقية نتكلم عنها بالتفصيل إن شاء الله بعد التبرك. الرقية وحديث البليغ كما تعلمونه جميعا لما قرأ الفاتحة. ومن بركات القرآن أنه يشفع لصاحبه وأنه يحاجج عنه والقرآن حجة لك أو حجة عليك. ومن بركات القرآن أنه يرفع صاحبه في درجات الجنة. يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. ومن بركات القرآن أن الاشتغال به يغني عن غيره من العلوم. أما الاشتغال بغيره مهما توسع المرء أو تبحر فلا يغني عن الاشتغال به. وشوف سبحان الله الأشياء العجيبة أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه يحكي أنه في آخر عمره لما حبسوه في القلعة قلعة دمشق طبعا خلوا كل الكتب وغيره مش مع حاجة إلا إيه إلا المصحف فقط. يقول يعني ففتح علي في هذه المرة الفترة 2 شهر من الأشياء التي والله يعني ما أجد أو لو أني أعطيته ملء الأرض ذهبا ما كفأتهم على هذه الخلوة. وندمت على ما ضيعت من عمري من الاشتغال بغير السبيل. مع ان رحمة الله عليه كان بضيع العمر ايه فيما يعني هو نفع المسلمين محاججة اهل البدع والرد عليهم وكلها علوم شرعية. لكن ده اصل الاصول يا اخوان ده اصل الاصول. تطلب الفرع كي تصحح اصلا كي تصحح اصلا كيف وقد ضيعت اصل الاصول كيف وقد ضيعت اصل ايه الاصول. ومن الافعال المباركة نقول اقوال او افعال او عبوديات ايه مباركة. شوف مثلا سبحان الله في الاكل ده كذا سنة وكذا ادب اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان فيه بركة. وكان كثيرة في هذا الباب ليه؟ لان الاكل الشرب لا الاكل بركة. مفيش بركة يبقى مفيش فايدة. اذا كانش في بركة يبقى لن تكون هناك كبير فايدة وكبير فايدة مطار. شوف مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الطعام اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. يبقى من البركات ايه الاجتماع على الطعام والايه والتسمية. الاجتماع على الطعام والتسمية. وشر الناس من يمنع رزقه ويأكل وحده. وإبراهيم عليه السلام ما أكل وحده خطأ. فإذا سمي بأدب بهان ما كانش يأكل وحده أبدا عليه السلام. ومن البركات في الطعام ان البركة تنزل وسط الطعام. البركة تنزل فين؟ وسط الطعام. لذلك امرنا النبي صلى الله عليه وسلم نحن ناكل من الحواف ولا ناكل من المنتصف. فقال صلى الله عليه وسلم البركة تنزل في وسط الطعام فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطيه. الله يقول كمان عايزك البركة. لا ما انت لو اكلت البركة هتطيع البركة. انت لو نافع يعني كل من يعني خلي البركة عشان مجالة البركة موجودة يبقى البركة الطعام يعني انت اكلت البركة. لا خلاص. وايضا لا تدري اين البركة. سبحان الله. فربما كانت البركة من الطعام كله في مصفة او في بعقة او في لحظة. يعني ربما هي اللحظة الاخيرة ولدوها كبيرة للبركة. تبدأ اسمع ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم اذا اكل احدكم فليلعقن اصابعه فانه لا يدري في ايتهن البركة. يطرق الصباع ده ولا الصباع ده. يعني هو بعد ان بدأ ياكل وبقي يعني حتة يعني مثلا يعني نقطة من الطبيخ اللي يقوله يعني لمست الاصبع ربما فيها بركة من ادراك. سبحان الله من ادراك. وايضا من البركة في موضوع الاكل يا اخوانا الشيء اللي قلنا بكده قال النبي صلى الله عليه وسلم كيلوا طعامكم يبارك لكم. كيلوا طعامكم يبارك لكم. يعني ممكن الزوجة في البيت لما تيجي يعني لو عندها مثلا رز او حاجة شايلها تاخد بالكيلو تاخد بالايه؟ بالكيلو. تجيب حاجة كده وتكيل بلاش بقى تقعد تشوف تحسبها بالكيلو والجرام وحاجة كام جرام. لا يعني خلي الامور ايه؟ بالبركة ان شاء الله تعالى. طبعا يقولنا البركة لا تعني الدراشة او البركة الناس يقول لك اه ده يعني خليها يا عم بالبركة. وشاعت كلمة خليها بالبركة معناها الاتجارية وعدم النظام والتخبط والتفتت كل واحد هو ماشي فين هدف وفين يا عم نشيها بالبركة بس خليها بالبركة. لا دي مش البركة وانما دي اسمها الهرجلة. يبقى نشيها بالهرجلة نشيها بالتخبط. انما البركة الحقيقية أن تكون الأمور بنظام وترتيب ووضع أهداف وغايات وسير يعني حقق الهدف وعملة تصل ده البركة. من ذي البركة؟ إنما الهرجلة عمرها ما تكون بركة أبدا. إنما البركة في الجماعة وفي النظام وفي يعني كده. من الأفعال المباركة أيضا يا إخوانا صلة الرحم وبر الوالدين وحسن الخلق. سبحان الله. هذه الأفعال الثلاثة تزيد في البركة. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمرن الديار ويزيدن في الأعمار. صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمرن الديار ويزيدن في الأعمار. يعمرن الديار ويزيدن يعني يعمرن الديار يعني يخلي البيت كده تحس ان فيه بركة. والله ما هي بالمرتبة دي مش كده. ربما تجد شخصا لا يقاس مرتبه بمرتب الاخر لكن كلما دخلت البيت وجدت فيه بركة لا تنقطع البركة. ايه دي قضية كده. البركة مش مسألة زي ما قلنا في اول الدروس البركة في الغالب شيء خلاف العادة مش محسوب الورقة والقلم انما حاجة ايه خلاف العادة. وقصة أويس القرني فيها العبرة والعبرة. أويس هذا طاعته الرئيسية هي بره بأمه. كان رجلا من قرن من مراد ثم من قرن كان أبر الناس بأمه وكان فيه برص فشوف يمينه إلا موضع درهم يعني حتى قد كده ليتذكر نعمة الله عليه. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر وعمر من عمر اذا رأى اويسا ان يطلب منه الدعاء والاستغفار. فكان عمر رضي الله عنه كلما جاء امداد اليمن او اهل اليمن بحج او عمره قال اتيكم اويس. حتى جاءت مره فقال اتيكم اويس فقال نعم. فجاء اويس فقال وانت من كذا وانت اخبروا باحوالي جميعا. فقال استغفر لي فان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرني. قال بل انت يا امير المؤمنين استغفر لي. اراد عمر كما يحكي احمد في كتابه ان هو يوصي الوالي على اويس. فلما عرفه الناس واشتهر بينهم حرف فلم يدري احد اين ذهب. امير المؤمنين بقى شخصيا يسأل عنه وبيطلب منا دعاء. طبعا مسألة مش سهلة. ففر رضي الله عنه فرارا او يعني هربا من الفتنة ومن يعني ومن الشهرة وما اشبه. صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمرنا الديار ويزيدنا في الاعمار. وطبعا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن صلة الرحم انها يعني بركة في الرزق ومنفعة في الاثر. يعني اللي عايز يخلنا والله ربنا بيجي في رزقه ياخد الرحم. لكن طبعا الاب والام اللي مش رحم بس اللي قضية مش شيطان. الاب والام قضية مش شيطان. لكن هنا خلنا اللي فيه اخوان والوالد مثلا متوفى وغيره. فيكون هو بمثابة الاب او بمثابة الوالد وهكذا. ايضا وهذه للتجار خصوصا من البركة من اراد ان تحل عليه البركة في التجارة فعليه بالصدق في البيع. قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرق فان صدق وبينا بورك لهما في بيعهما وان كذب وكتما محقت بركة بيعهما. البيعان بالخيار ما لم يتفرق فان صدق وبينا بورك لهما في بيعهما وان كذب وكتما محقت بركة بيعهما. اما الان حدث ولا حرج. الان من فنون الاعلام بقت فنون ومؤسسات وتنفق عليها بالمليارات. الاعلان كله اخواننا قام على اسم غالب على الكذب. يعني من اسس الاعلان الرئيسية ان تروج السلعة لما يظهر اعين المشترين وفي الغالب تكون الامور كلها ايه يعني نسأل الله العفو والعافية. يعطيك يعني يعمل لك زي ما يقولوا البحر ما عرفش ايه حين زي ما يقولوا ويعطيك صورة غريبة جدا. وطبعا بقى يبهرك والمبهرات من الرسم واللون والشكل والصوره وسائل الاعلام والحق عليك في كل مكان. شوف هذا قدامك وهنا في الجورنال وفي الطريق والكلام ده كله وفن. ترى الان علم قائم يعني ترصد له الاموال الرهيبه. ايضا من البركه في الزواج يعني العايزه يعني يكون في الزواج في بركة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم النكاح بركة. يعني إيه أحسن زواج ممكن يكون مبارك وفي بركة؟ أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة. أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة. يعني لا في مهر كثير والأمور سهلة ويسيرة. فالتيسير يجري بالتيسير. إنما التعسير في الغالب يجري من إيه؟ يجري بالتعسير. والجزء يجلب النص وقلة المعنى بتجلب قلة الكل وقلة المشاكل وقلة يعني الحزنيات زي ما يقول. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة حق على الله عونهم منهم الناكح يريد العفاف. وقال الله تعالى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فالزواج من وسائل إيه؟ من وسائل زيادة الرزق. الزواج من وسائل زيادة ايه؟ من وسائل زيادة الرزق. وطبعا سبحان الله يعني في اشخاص كده ربنا سبحانه وتعالى يعني له حكمة. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بدأ من الصفر بل من تحت الصفر. الصفر ان ما يكونش معاك حد. اللي هو تحت الصفر ان يكون معاك مستدينه. لو معاكش حاجة ليك ولا عليك. انما تحت الصفر ايه؟ عليك دول. فعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بدأ تجارته من تحت الصفر مش من الصفر. فلما توفي رضي الله عنه وارضاه وصل الى كان يوصل مليونيرا فعلا بلا مبالغه. فانه قسم ميراث فاختصت كل واحده من نسائه الاربع من دول اربع نسوه كل واحده اخذت 80,000 دينار. وطبعا الاربعه كلهم ليهم كام؟ ليهم الثمن. يعني 80,000 دينار دي كانت بتمثل كام من الشركه كلها؟ واحد على كام؟ على 32. فالتركة كلها تضرب كام؟ 32 في 8000 80000 دينار. والدينار جمال، الدينار زمان كان 10 دراهم، والدرهم الواحد كان يجيب كام؟ يعني الدينار ما شاء الله يجيب 10 ايه؟ 10 غنمات. اضرب كده 80 في 32 تطلع لك يعني ايه؟ سبحان الله. حتى يقول عبد الرحمن بن عوف: والله جاء علي وقت، النبي صلى الله عليه وسلم قال له: بورك في صفقة يمين. قال: والله جاء علي وقت لو تاجرت في التراب لبورك لي فيه. يعني لو عبد التراب جايز يقول سبحان الله ايش الهوى، يعني لو عبد التراب فيبارك له في مصر. طبعا بقى يعني ايه، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له خيرا. سبحان الله. يعني ايضا من البركات التبجير في الطلب ايا كان المطلوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لامتي في بكورها. فالتبجير في طلب الرزق يجعله مباركه، التبجير في طلب العلم يجعله مباركه، التبجير في اي حاجه حتى الطالب لذاته. يعني كلما بكر كلما كان ابرك لوقتي ولحفظي ولاستيعابي. المراه اللي في البيت كلما بكرت في شغل البيت كانت تتخلص بدري ان شاء الله تعالى. عموما قاعده عامه ان البركه في الايه؟ ان البركه في البكور. طبعا الان ازاي بقى البركه في البكور مع يعني الوسائل الاعلاميه التي تظل حتى الثانيه والثالثه اذا لم تكن اكثر، ربما تكون وصلت دلوقتي 24 ساعه، يعني مفيش انقطاع او حتى انقطاع ساعه ولا ساعتين كده بس يعني. فطبعا كيف من اين تاتي البكور؟ نعم بيعان يعني باع ومشتري في الخارج. لكن احيانا بيحصل ايه؟ ان كلاهما باع او مشتري، يعني في بيع الارض مثلا او غيره، ده بيجذب في مميزات الارض وده بيجذب في سعر الميزة. يعني بيحصل فيه كذب من الطرفين، بيحصل فيه كذب من الطرفين. ده بيحصل في السوق اهو، بيقول لك فلوس ممكن تكون مزيفه. يعني طبعا هو برضه معنى اخر ان زمان كان مبادله، بس كان في ضرائب مدنيه ايضا، يعني المبادله دي هي امس وتشعير والكلام ده. لو حصل اتباع من احد الجانبين فالجانب الاخر جنبه ايه؟ ليس عليه انجاز. ايوه يا اخوانا، من البركه اخذ المال بسخاوه نفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان هذا المال خضرة حلوة، فمن اخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن اخذه باشراف نفس لم يبارك له فيه. ان هذا المال خضرة حلوة، فمن اخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن اخذه باشراف نفس لم يبارك له فيه. يعني الرجل الفقير الذي يتطلع الى المال وينتظر ان ياتيه شخص معين ولا حاجه معينه، ده لن يبارك له. انما المتعبد الذي يتوكل على الحي الذي لا يموت، فان اتاه شيء دونما تطلع ولا مساله ولا اشراف اخذه سيبارك له. ممكن برضه يعني المساله في حدود العلاقات الزوجيه، زوجه مع زوجها جاب لها هديه والله شيله بركه، ما جابلهاش ما تطلعش، وان لم تتطلع بارك الله لها في القديم، بارك الله لها في الايه؟ طبعا على كافه المستويات. المال اللي جاي لك من غير مقابل لا الاجر طبعا ما حدش يشتغل الا وانما يعمل ياخذ الاجر في الاخير. ايضا من الافعال المباركه يا اخوانا التقدم في ساحات الوغى والحصول على الشهادة في سبيل الله. فالشهادة فيها من البركات ما لا أعلمه إلا الله. شوف اسم هذا الحديث عن المقدار بن بعد كرب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله ست خصال يغفر له في أول دفعة، يعني من قبل، ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها ويزوج 72 يعني ده واحدة بس يعني لو كفلت في ماء البحر لحولته يعني عذبا بعد ان كان ملحا مجهدا ولو ظهر طرف اصبعها لختمت نور الشمس والقمر فتلك الايمان يعني ده حاجه كبيره قوي.
بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب يعني نكتفي ان شاء الله الكلام عن البركه في الافعال والاقوال ونبني ان شاء الله تعالى المره القادمه ان شاء الله.
هل السجائر تنقض الوضوء هي والخمر؟ وهل بيع الذهب للرجال مثل جبلة الخطوبة حرام؟ طبعا شرب السجائر في حد ذاته لا ينقض الوضوء، وان كانت حراما شرب السجائر محرم لدلالة النص والقياس الصحيح السالم، لا ضرر ولا ضرار، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ان الله لا يصلح عمل المسلمين، سرف ان الله لا يحب المسرفين، فيجتمع فيها اشياء كثيرة جدا. بل يعني اقل حاجة خدت حاجة في الموضوع كله، اكبر حاجة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم، ولا شك ان رائحة فم شارب الدخان لا تطاق، ويؤذي الملائكة ويؤذي المسلمين ويؤذي طبعا جيشه واولاده وقاربه ويؤذي المجتمع كله ويشرب في العروس والموصلات، فيعني مجموعات من الاذاء يتسبب فيها شرب مثل هذا. لكن كل يشربها في بقه هذه لا تنقض الايه؟ لا تنقض الوضوء. لكن اراد ان يصلي مع المسلمين في جماعه فلن يكون احسن حالا من اكل الثوم والبصل، لازم يغير لونه يغير ريحه الثوم والبصل. وطبعا لو يكون ليك طبق كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا وجد من الرجل رائحة ثوم او بصل امر به ان يضرب الى البقيع، يعني يدعي المسجد. لكن طبعا من الحكمة يجيش واحد جاي يصلي في المسجد شاي السجاير يقول له ما تجيش، لو قلنا ما تجيش مش ايه مش هيجي تاني وهنخسر يعني واحد يصلي، فيعني نسأل الله تعالى ان هو يجي وان هو ربنا يتوب عليه. اما الخمر فكنا تنقض الوضوء برضه مفيش نص شرعي، لكن حرام وان يعني اسكرته انتقض وضوءه من باب الاسكار وزوال العقل، لان الذي ان هو ايه ان هو تناول الخمر. لكن طبعا لازم يسكت بقه والكلام ده كله، واكيد هيسكر، فان سكر لا يجوز ان يصلي وهو سكران، وغياب العقل يبطل وينقض الوضوء. وهل بيع الذهب للرجال مثل دبلة الخطوبة حرام؟ طبعا هو حرام دبلة الخطوبة او غير دبلة الخطوبة، ان الله تعالى حل الذهب والحرير لإناث هذه الأمة وحرمه عليه وحرمه على رجالها. وعجب يقول لك الرجل يلبس دبلة عشان يعرف انه متزوج، هل سيخطأ؟ يعني ده رجل يعني محدش يخطفه ولا حاجة ولا الكلام ده كله. هل دم سؤال يقول هل دم النفاس له مدة معينة؟ هو له حد أقصى على القول الصحيح من أقوال الفقهاء وهو 40 يوما، لكن ليس له حد أدنى. فإن يعني انقطع الدم بعد ساعة من الولادة خلاص يبقى انتهى، لكن حده الأقصى هو كام؟ 40 يوما على القول الصحيح لحديث أم عطية. القول الصحيح كانت النفساء تجلس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما، فإن انقطع الدم قبل 40 خلاص انقطع الدم قبل 40 يوم 12 20. أما إن زاد على 40 فالصحيح أن ما زاد عن 40 يعد استحابة ولا يعد نفاسا، يعد استحابة ولا يعد نفاسا. بعض الطبيبات المختصات بتقول ان هو يصل الى 60 يوم، يعني هي بس المسألة برضو ايه يعني المسألة محتاجة الى حالة نادرة، يعني ايه النادر لا حكم لها، محتاجة برضو ايه يعني نظر في المسألة، يعني محتاجة نظر في المسألة. ما حكم إزالة شعر الجسم الزائد للمرأة بطريقة معينة أو أداة معينة تجعله لا ينمو مرة أخرى؟ فلا ده حلال أم حرام؟ طبعا لشاهد ذلك والله أعلم. يعني كل المرأة مثلا تأتي بكتاب جديد يزيل مثلا يعني شعر الإبط مثلا يوتيها بجريش الطعبية مفيش حاجة مفيش حاجة الله أعلم. العبرة إن هو إزالة كونه بقى إنها تزيله مرة واحدة ما تطلعش ثاني يعني